تم استغناؤه عن كل ما سواه فيوجب له تعالى
الجواب. هم لازم ايه؟ هم ملزوم. يستلزم استغناؤه تعالى عن كل ما سواه، ويستلزم ايه؟ اغتفار كل ما سواه، كل ما سواه، كل ما عداه، من اول ايه؟ العرش الى الذره، من الذره الى المجره، يعني حتى العرش المشتهر، والعرش مربوط، والعرش مخلوق، وهو رب العرش. ما دام ربنا سبحانه وتعالى وهو رب العرش، واستوى برحمانيته على عرشه، اذا العرش مفتقر الى الله تعالى كافتقار اي مخلوق اخر، في 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 معنى الافتقار. اما في كيفيه الافتقار ده موضوع ثاني، يعني كل مخلوق مفتقر. وهل يكون العرش مربوبا الا اذا كان مخلوقا؟ مربوب رب العرش، الله تعالى رب والعرش ايه؟ مربوب. اما استغناؤه عن كل ما سواه، استغناء المولى، فيوجب له الوجود والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه. اذا كونه تعالى مستغنيا عن كل ما سواه، هذا يلزم ايه؟ او يوجب له ايه؟ صفات التلبيه.
إذ لو ماثل شيئا منها للزمه ما لزمها من الافتقار، وهو محال، ولو قام بغيره لكان مفتقرا إلى ذلك الغير، ويوجب له أيضا التنزه عن النقائص.
يعني أول حال يوجب له صفات التلبيه. ليه؟ لأنه لو ماثل شيئا منها للزمه ما لزمها. يعني لو لازم سبحانه وتعالى شيئا سواه وماثله للزم ان يكون مستقر، لان ما سواه مستقر اليه وهو محال. ليه؟ لوجود استغنائه. ولو قام بغيره لكان مستقرا الى ذلك الغير، يعني هو قائم بنفسه، يعني لا يقوم به غيره. ويوجب له ايضا التنزه عن النقائص، وهو يستلزم وجوب السمع والبصر والكلام، والتنزه عن الاغراض في الافعال والاحكام، والا لكان مستقرا الى ما يتكمل به من ذلك الغرض.
نعم. هو كده قال اذ لو ماثل شيئا منها للزمه ما لزمه من الافتقار، يعني وكذا رجع الى مخالفته للحوادث.
نعم.
جاء قال ولو قام بغيره لكان مستقرا، ثم تكلم على قيامه بنفسه، ولم يتكلم عن الوجود ولا القدم ولا البقاء.
نعم.
وفي العالم قال اذا ما مات شيئا ده تعليل للمقرر.
لا، ما الاول جاب الوجود والقدم والبقاء، فيوجب له الوجود والقدم والبقاء والمخالفه والقيام، يوجب له الصفات السلبيه.
نعم. لما علل عمل المخالفه الحوادث والقيام للنفس، ولم يعلل الوجود ولا القدم ولا البقاء.
كان لما علل عمل ايه؟
علل قال اذا ما مات شيئا، يبقى كده بيعلل المخالفه للحوادث. وبعدين قال ولو قام بغيره يبقى كده علل
يعلل القيام بالنفس،
ولم يعلل القدم ولا الوجود ولا البقاء.
لان القدم ذاتي. تمام كده. والبقاء معناه استمرار الايه؟ استمرار الوجود، يعني معناه هو القدم. ما جاء حتى عند الامام الاشعري البقاء بيعتبره صفه ايه؟ صفه من صفات المعاني. وبعدين
والوجود
عين الذات، ما يعللش ما يعلل الايه؟ اللي فيهم اظهار ظهور الايه؟ الافتقار والاحتياج، اللي هي المماثله والقيام يعني عدم القيام بالنفس وعدم المخالفه، دول المحتاجين الى تعليم.
قال وعدم وجود فعل شيء من الممكنات او تركه، وعدم كون شيء من الممكنات يؤثر بقوه او دعها الله فيه، والا لم يكن مستغنيا عن
كل ذلك. كل ده تلخيص لما تقدم. ها؟
نعم.
كل ده تلخيص.
تلخيص
الالهيات. تلخيص الالهيات.
واما افتقار كل ما سواه اليه تعالى فهو يوجب له تعالى القدره والاراده والعلم والحياه والوحدانيه، لما تقدم من ان التعدد يوجب العجز. ويؤخذ منه حدوث العالم باسره ونفي تاثير شيء منه بالطبع او بالعله، واذا وجب شيء استحال ضده. هذا حاصل ما بينه الامام الشنوسي رحمه الله تعالى.
نرجع للحاشيه شويه. لما قال الجملة الأولى تدل على نفي الألوهية اللي احنا شرحناها باستحقاق العبودية أو استحقاق الحق سبحانه وتعالى للعبادة وحده. تحت هنا يتكلم في بعد ما علل القيام بالنفس وعلل البقاء علل المخالفة للحوادث وعلل ايه تاني الثالثة اللي عللها علل اثنين فقط. هنا تكلم على معنى الألوهية اللي هي استحقاق الحق سبحانه وتعالى للعبودية استحقاق معناه هو المستحق يعني هو المعبود بحق يعني قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق فإذا غيره لا يستحق العبادة فإذا صرفت إليه وليس معبودا بحق إنما هو معبود بباطل يقول ثم أعلم أن المعبود بباطل له وجود في الخارج ووجود في ذهن المؤمن ووجود في ذهن الكافر يعني له كم وجود له وجود في الخارج يعني كم كم صنم كم حجر كم نبي كم أي حاجة موجودة من المعبودات والمؤمن أيضا له وجود في ذهن بس له وجود على أنه معبود بباطل وله وجود في ذهن الكافر على أنه معبود بحق عنده هو يدعني هو ليلة دينكم وليه دينكم فيوصف بكونه حقا في إيه اعتبار مين باعتبار المؤمن به فيوصف بكونه حقا فهو من حيث وجوده في الخارج في نفسه لا ينفى لأن الزواج لا ينفى هل حممت وجود هذه الآلهة كأن بننت بالزواج السابقة فنحن لا ننفي وجودها لكن ننفي استحقاقها للعبادة وكذا من حيث وجوده في ذهن المؤمن أي من حيث كونه معبودا بباطل لا ينفى لأنه لو نفينا أنه هو معبود بباطل حممت واقع إذا القرآن حتى لم ينفي أن هذا دين لهم ولكن حكم عليه بليه الإسلام بدليل قوله تعالى لكم دينكم وليه دين إذ كونه معبودا بباطل أمر محقق لا يصح نفيه وإلا كان كذبا لما أنت تقول هذه الآلهة ليست معبودة هذا كذب لأن هي فعلا معبودة ثم القرآن نزل في إبطال عبادتها لي وهي غير معبودة وإنما ينفى من حيث وجوده في ذهن الكافر أي من حيث وجوده في ذهن الكافر وفي كونه معبودا بحق إذا المعركة الأساسية التي دار أو عليها مدار هذا الدين هو نفي أو نزع هذا الاستحقاق من أذهان المؤمنين بها اللي هم الكافرين وليس نزع لوجودها أو نفي لإيه لأنها عبدت بل هذا واقع وهذا كذب إذا القرآن يريد نفي استحقاقها للعبادة فالمعبودات الباطلة لا تنفى إلا من حيث كونها معبودة بحق هذا الذي نريد لك فلا ينفى فيه لا إله إلا الله إلا المعبود بحق غير الله تحفظها ثاني ثالث رابع وعاشر لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ذكر هذا التحقيق شيخ مسعودنا العلامة الملوي في قوله لا إله إلا الله بعد خلق النفس التعليم الثاني هو التعليم الأول من ذلك الغرض الغرض التسبب الحال له على الفعل فلو لم يفعله لكان نقصا في حقه ليس تأمله بفعل ذلك الشيء وليس المراد في الغرض الحكمة كما فهمه البعض جاء معناها كلمة أو يقول لك الغرض من الجائز أي العلة الدافع وافعاله تعالى لا تعلل خلاص وليست إيه لها اغراض ليس لثبوت الكمال له تعالى وتنزه عن الاحتياج والاستقامه كم نعم
تختلف عن الغرض او العله
الحكمه زي ما قال الشيخ بالضبط كده معناها لها ايه ضوابط وما قال وما نصير من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم جاء بها يوصف بأنه تعالى حكيم في أفعاله، لكن لا يوصف بأن له غرض في هذه الأفعال أو له باعث أنه لا يأتيه منها يعني لا يكمل بها نقصا بخلاف دوافع أو ضواعف الإنسان يريد أن يكمل بها أشياء ليست موجودة عنده، فتوصف بالحكمة ولا توصف بالأغراض أو بالعلل. وهذا قول الفلاسفة.
لما هي الأدلة مولانا أن أخذ هذا الشكل عبثا يعني ما فيش شبه
جهازة في الحوائط إنشاء من الحاج من لا يولد عليها ذلك.
ولك أن تقول الله علم على الذات واجب الوجود الخالق للعالم، وقد دلت هذه الجملة على حصر الألوهية فيه تعالى، وظاهر أن كونه واجب الوجود وخالقا للعالم يتضمن جميع ما ذكر.
وأما إذا بدأ هذه الجملة إلى الله علم، طبعا علم إيه جزء معين على الذات الواجب الوجود الخالق للعالم، وقد سلم هذه الجملة على حصر الألوهية فيه تعالى، وظاهر أن كونه واجب الوجود وخالقا للعالم يتضمن جميع ما ذكر الظاهر. وأما الجملة إيه الثانية اللي هي قولنا محمد رسول الله، يعني إثبات الرسالة لمين؟ للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وإثبات الرسالة لسيدنا محمد يلزم منه إثبات الرسالة لجميع الرسل السابقين والأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هنا متضمن إثبات الرسالة لسيدنا محمد لأنه أخبر أنه رسول الله ونزل عليه القرآن، لذلك هذا إيه من أركان الإيمان. فلا معنى لإثبات الرسالة لنبينا مع نفيها عن الأنبياء السابقين.
وأما الجملة الثانية وهي قولنا محمد رسول الله، فقد دلت على ثبوت الرسالة له صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يستلزم صدقه في كل ما أخبر به وأمانته.
وذلك يستلزم صدقه وذلك يستلزم راجع على الإشارة ذلك الشيء يستلزم صدقه.
وذلك يستلزم صدقه في كل ما أخبر به وأمانته.
ولذلك يستلزم صدقه في كل ما أخبر به. ومن جملة ما أخبر به الإيمان بالله وملائكته، يعني الإيمان كله. وذلك الإيمان ده لا يتبعض ولا يتجزأ. يتؤمن بكل ما أخبر به يتكفر بالكل. فالكفر بواحدة كأنه ثابت كفر بالكل لا يتجزأ.
ذات
الرسالة
لغير من الأنبياء عن طريق
إخباره هو صلى الله عليه وسلم. لولا أنه أخبر لا يلزم، يعني جزء الإيمان الأساسي في أنه أشكر الإيمان هو التصديق بكل ما جاء بكل ما جاء كل ما جاء حتى يذكر فيما جاء به الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه متوقف الإيمان بالله رغم أن العكس المفروض، يعني يكون الإيمان بالله هو اللي يخليك تؤمن بالرسول. قال لك لا انت لو ما فيش رسول ما فيش معجزه كيف هتؤمن بالله؟ كيف هتؤمن بالملائكه؟ اذا هتستلزم الايمان بكل ما جاء به، ومما جاء به الايمان بالله وملائكته وكتبه والايمان به هو صلى الله عليه وسلم، لانه ده متوقف على الايه؟ على المعجزه. لو واحد قال لك امن بالله وما فيش معجزه هتمشي مثلا هتستلزم، لكن في عدم الاستلزام متصور. اقول واحد يعني صدق او امن بدون الاستلزام مش داخل معانا هنا، بس يلزم من المعجزه ومن عجز المعارض او المنكر يلزم ان نؤمن بكل ما جاء به، وكل ما جاء به يدخل فيه كل قضايا الايمان.
وامانته وتبليغه للعباد كلما امر بتبليغه
يستلزم صدقه في كل ما اخبر به. ويستلزم امانته معطوفه على صدقه، يعني يستلزم صدقه ويستلزم امانته وتبليغه، يعني كانه عاوز يقول لك يعني يستلزم الصفات الواجبة للرسل اللي هي كان الصدق والتبليغ والأمانة والفطانة. الأمانة اللي هي العصمة.
وكفالته
وعظيم معنى المحاضرة إن شاء الله من أبشاعة ابن الشيخ عن العصمة العصمة في الأنبياء صرح كده.
وكفالته إذ الرسول لا يكون إلا معصوما واستحالة أضدادها عليه صلى الله عليه وآله وسلم وجواز كل ما
يعني استحالة الأضداد ضد الأمانة والخيانة ضد التبليغ الإثمان ضد الفضان البلاغة أو الغضائع ممكن يكون ضد واحد من عزة أضداد وجد الصدق الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وجواز
كل ما لا يؤدي
يعني معناها حيستلزم الواجب وحيستلزم المستحيل في حق الرجل والأضداد وحيستلزم الجائز
مولانا تمشي
هو وجوازه صح
هو عمله جواز
لا هو
ممكن يخلع على الابتداء
نعم لو خليتها على الابتداء هتدخل في الاستلزام احنا عايزين ندخلها في الاستلزام
نعم كذلك
لا وما يحتاج وما لا يحتاج الى تنظير اولى مما يحتاج الى تنظير لما تعرف انهم حتقدم لو انت ما دامت هندخلها في العقد الى لا نحتاج الى تنظير إذا بدأنا بها يلزم هذا التضليل
وجواز كل ما لا يؤدي إلى نقص في علو مرتبته من الأغراض البشرية من الأعراض البشرية
يعني عرض بشري زي النوم زي الأكل زي الشرب الجماع المشي في الأسواق مما لا يخل للمنصب أو للمقام
ووجوب فسه
ووجوب
مولانا هو
عندنا بقى عادل كده ووجوب فسه هي السلم يعني قد مؤخر كده ما فسه ليه فسه فيها معنى اللزوم والثبوت اما العرب فيه معنى الجواز مثلا زيد كريم زيد حسن الوجه بصفة مشبهة يقول زيد بارك برد فعل عرب لكن هل يوصف به مثلا هل يكون صفة فهذا فعل لما نقول مثلا حسن الوجه عالم جميل الخلق ده اسمه صفة فالصفة فيها معنى الثبوت واللزوم اما زيد يقول لماذا قال مثلا صفات الله ولم يقول نعوت الله ما يمنعك الصفة كده نعت وصفة ولكن ما قالوش نعوت لأن الصفة فيها معنى للاستلزام أما الإنسان ينعت بشيء حالة تلبسه به فإذا مثلا قتل ينعت بالقتل في الحالة دي لكن هل يظل هذا ثابت فينعت به لكن لا يوصف به ده في فرق بين النعت والصفة إن النعت ده حاجة مؤقتة حالية طالما هو متعرض أما الصفة فيها معنى ليه ولما كان الصفات الله فيها معنى اللزوم والثبوت ولا تزول سمي الصفات ولم يقل احد نعيد
ولا
اعراض ليه ما قلتش طب اعراض عشان العرب حادث
ولا
يقل جميل انما هنا الصفات دي هل هي حاجه قديمه ولا يقال ابدا ايه اعراض انما مثلا النوم هل تبقى نائم في العقيد يعني انت كده حتى من اهل الكهف سيزول عنك هذا العرب لما يعني لما تستيقظ الرجل ده عرب كابو المشي عرب والاكل عرب والمكيان عرب انما مثلا كونك يعني رجل كريم ده صفه لازمه فيه حسن الوجه صفه لازمه فيه لو يعني هو نال نجاة ذاتية في دليل لو أسلم المشرك زال عنه هذا النقص إنما لو كان نجس مع نصيبه لا يجب له الوصف حسنه ولذلك قال ده حتى مش كمان وصف ده أعلم فيه ده مصدر ده يعني ونعطوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة يعني لم يقل نجس لو انه قال المشركون نجس او انجاس لكانوا موصوفين بالنجاس، لكن هم نفس النجاس، هو عين النجاس. ولذلك جاء النجاسه المعنويه من معنى الكفر وليست نجاسه حسيه، من لو سلم عليك المشرك روح تتوضا. معرفة هو الذين يسلم للجسد من أول البحث، مش الجسد ده هذا بدأ عند وجوده كده عرض حادث كده.
ووجوب تلقيه يستلزم الإيمان بكل ما جاء به، ومن ذلك إرسال الرسل
عليهم جميعا صلوات الله وسلامه،
وهو يستلزم ما يجب في حقهم وما
يجب. هنا الاحكام الثابته للنبي صلى الله عليه وسلم، الصدق والتبليغ والامانه والفضاله، برضه يشترك او وصف عام له بصفه كونه رسول، فحاكم فيها جميع الرسل. ومن ذلك ارسال الرسل جائز. اما ما يستلزمه هذا الارسال يدخل فيه في الواجب فيما يجب في حقهم وما يستحيل وما يجب. نفس اللي قلناه في حق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل نبي له واجب ما يجب في حقه يعني، وهذا في جميع الرسل. وما يجوز في حقهم وما يستحيل، يستحيل ضد هذه الصفات الاربع. وكل النقائص المؤديه الى الازدراء او عدم الايمان به. ويجب لهم كل كمال يليق بمنصبهم، ويجوز عليهم الاعراض البشريه والجماع للنساء، الا الاشياء اللي فيها تنفير او فيها مثلا كذا او تؤدي الى الكفه او الزنا كلها.
والايمان بسائر الكتب السماويه واليوم الاخر والكتاب وما عُكف عليه مما مر من جميع السمعيات.
خلى حالي دلوقتي هم ما خلاش.
لا ما ولتضمنها جميع عقائد الإيمان جعلها الشارع ترجمة على ما في القلب، ولم يقبل من أحد الإسلام إلا بها، ومن ثم كانت أفضل الأشياء.
يعني كانت أفضل الأشياء لأنها جمعت أنواع كثيرة ومعاني عظيمة، فيها التفضيل راجع إلى كثرة المعاني لأنه فيها كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: افضل ما قلت انا والنبيين من قبل لا اله الا الله. ورد في قبلها احاديث كثيره، ولذلك اختار الساده الصوفيه في السلوك الى الله على غيرها من الاذكار، اذ يرجح الاسم المفرد ترجح غيره. اذا علمت ذلك فاكثرا
بنور التوحيد الخفيفه، فاكثرا من ذكرها،
يعني اكثر من ذكر هذه الكلمة، وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام، فأكثر من ذكرها بالأدب، يعني خليك سالك مؤدب، وما قال بالأدب حيث تتطوب لوجه، ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب. إن شاء الله مش حي في كلام في المباحث أو في المتعلق في الدرس القادم، فأكثر من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى.